لها.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحببها تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحيات الإسلام وتحيات الإسلام السلام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، وفي سياق حديثنا عن السماء في القرآن أشرنا إلى أن من أبرز ما في السماء الشمس، والشمس آية من آيات الله الكبرى لأنها مصدر الطاقة وركيزة من ركائز الحياة على الأرض، فما لم تكن الشمس ما كانت الأرض مؤهلة لكي تكون عامرة بالحياة أبدا. ومن مكونات السماء المؤثرة في الأرض والهامة بالنسبة لها القمر، ولذلك أنزل ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه سورة باسم الشمس عظيما بشأنها، ونفتا من أنظاري إلى أهميتها، وأتبع القسم بالشمس، وربنا تبارك وتعالى غني عن القسم لعباده، أتبع هذا القسم بالشمس وضحاها، أتبع ذلك بقسم بالقمر إذا تلا الشمس. فيقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الشمس: بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. قسم بثمانية من آيات الله في الأنفس والآفاق. ثم يأتي جواب القسم بقول ربنا تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح من استطاع أن يستفيد بعمره على هذه الأرض في تزكية نفسه وفي الارتقاء في معراج الله إلى أعلى الدرجات، وربنا تبارك وتعالى قد أعطى للإنسان فسحة لكي يرتقي بنفسه إلى ما فوق منزلة الملائكة، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هكذا يقول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. فما أجمل استفادة كل عاقل من عقلاء الإنس بفسحة للعمر التي يهبها ربنا تبارك وتعالى له في تزكية نفسه، وما أضيع الذي يضيع عمره في معاصي وفي انحرافات وفي بعد عن منهج الله، فيلقى الله تعالى وهو غاضب عليه. ولذلك بعد هذه الأقسام الثمانية يقول ربنا تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها، من زكى نفسه، وقد خاب من دساها، من انحرف بنفسه عن منهج الله. ثم يعطينا ربنا تبارك وتعالى نموذجا من تاريخ البشرية، من تاريخ العصارى في الأزمنة السابقة على بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيقول عز من قائل: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله: ناقة الله وسقواها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم وسواها ولا يخاف عقباها. ولا تزال مساكن ثمود إلى يومنا هذا تشهد للقرآن الكريم بالصدق في إشارته إلى ما حدث مع هؤلاء العصاة ومحاربتهم لرسول الله إليهم سيدنا صالح عليه السلام. ذكرنا في حلقة سابقة قيمة القسم بالشمس وضحاها، وأكدنا على أن الشمس هي مصدر الطاقة على الأرض وسر من أسرار الحياة لها. ثم الضحى، فترة الضحى الذي جاءت في القسم أنها بداية وصول طاقة الشمس إلى الأرض، بداية صحوة الحياة على نصف الأرض الموجه للشمس، بداية تمدد نطق الحماية المختلفة التي جعلها ربنا تبارك وتعالى وقاية للحياة على الأرض. وبعد هذه الآية الاستفتاحية في سورة الشمس يقول ربنا تبارك وتعالى: والقمر إذا تلاها. فيقسم ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن القسم بالقمر، ويقسم بحركة خاصة في هذا التابع الصغير إذا تلا الشمس، إذا جاء بعد غياب الشمس. والقمر تابع من توابع الأرض، يقدر قدره 4474 كيلومتر، وهو ربع قطر الارض تقريبا. حجم القمر يعبر ب 22 مليون كيلومتر مكعب، وحوالي 1/50 من حجم الارض المخدره ب 910 مليون كيلومتر مكعب. متوسط كثافه القمر تقدر بحوالي 3.34% لسنتيمتر بالجرام لسنتيمتر مكعب، حوالي ثلثي متوسط كثافه الارض المخدره بحوالي 5.5 جرام لسنتيمتر مكعب. لذلك تقدر كتلة القمر بحوالي 735 مليون قمر، وهذا يمثل حوالي 12% من كتلة الأرض المقدرة ب 6000 مليون قمر. مساحة سطح القمر تقدر بحوالي 38 مليون كيلومتر مربع، حوالي 7.5 تقريبا في المئة من مساحة سطح الأرض. جاذبية القمر تقدر بحوالي 6 جاذبية الأرض. ولذلك رأينا أن رواد الفضاء يقفزون على سطح القمر بمرونة وبسهولة أيسر كثيرا من مشيهم على سطح الأرض، وذلك لتناقص جاذبية القمر. متوسط بعد القمر عن الأرض يقدر بحوالي 384,400 كيلومتر. طبعا مدار القمر حول الأرض مدار بيضاني، يعني يطول لا يقصر، ومتوسط ذلك حوالي 380,000 كيلومتر، وهو أقرب جيراننا، أقرب جرم سماوي لنا هو القمر. مدار القمر حول الأرض يقدر بحوالي 2.4 مليون كيلومتر، وهذا المدار هو يعبر عن طول الشهر القمري 2.4 مليون كيلومتر تقريبا. متوسط سرعة دوران القمر حول محوره يقدر بحوالي كيلومتر واحد في الثانية، وهي نفس سرعة دوران القمر في مداره حول الأرض. يأخذ هذا المدار في حوالي 27 يوم وثلث تقريبا، ولكن نتيجة لدوران الأرض حول محورها يحتاج القمر إلى يومين آخرين حتى يعود إلى نفس النقطة التي بدأ منها على سطح الأرض. ولذلك يقدر شهر القمري في المتوسط 29 يوم ونصف. ولذلك يروى عن المصطفى صلى الله عليه وسلم انه قال الشهر هكذا وهكذا، يعني مره ياتي 29 يوم ومره ياتي 30 يوم، لان الايام الشهر تقدر باليوم الكامل. متوسط سرعه دوران القمر حول محوره تساوي متوسط سرعه جريه في مداره حول الارض، ولذلك لا يرى اهل الارض من القمر سوى نصفه فقط، يعني 50% من سطح القمر يسمى النصف المواجه للارض. النصف الاخر لا يرى، النصف المظلم البعيد عن الارض الغائب عنا الخفي عنا يسمى النصف الخفي او البعيد عن الارض. ولكن القمر في دورانه حول محوره يترنح قليلا، ونتيجه لهذا الترنح كما تترنح الارض ايضا، نتيجه لهذا الترنح يمكن لاهل الارض ان يروا بسطح القمر نسبه قليله بزياده على 50%، تتراوح ما بين 51% الى 59%. محور دوران القمر حول ذاته حول نفسه مائل على مستوى مداره بدرجه تتراوح بين 18.3 الى 28.6. دورة القمر الاقترانية 29 يوم ونصف تقريبا، ودورته النجمية 27 يوم وثلث. لأن القمر الحقيقة له دور مهم جدا في الحياة على الأرض. القمر أقرب أجرام السماء إليه، جعله ربنا تبارك وتعالى وجها منيرا بالأرض بعد غيبة الشمس مباشرة، يعكس حوالي 7.5% مما يسقط عليه من أشعة الشمس، فيعطينا نورا باليا غير مصاحب بالحرارة، ينير ظلمة ليل الأرض. ونظرا لقربه منا فإنارته للأرض أكبر وأعم وأشمل من إنارة النجوم على شدة توهجها وعلى ضخامة الطاقة الناتجة منها. ومن عجيب أجاز القرآن الأجاز بعلمه القرآن الكريم، أما القرآن الكريم يشير باستمرار إلى التفرقة العلمية الدقيقة بين الضياء والنور. فيأخذ رب العزة والجلال الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، ومعروف علميا أن الضياء هي الموجات الكهرومغناطيسية التي تنتج عن النجوم المشعة الملتهبة المتأججة التي تتم فيها عملية الاندماج النووي، تصدر منها هذه الموجات، يعني جسم ملتهب مشتعل مضيء بذاته. أما النور فينعكس من أسطح باطنة كسطح القمر، تعكس ما يسقط عليها من الضوء. وهذه التفرقة العلمية الدقيقة التي يجدها الإنسان في جميع آيات القرآن الكريم التي تشير إلى القمر والشمس، يصف الشمس بأنها سراج وأنها مصباح وأنها سراج وهاج، ويصف القمر باستمرار بأنه مصدر من مصادر الإنارة، يقول وأنه جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ومن الدلالة العلمية للآية الكريمة أن القمر يدور من الغرب إلى الشرق مع دوران الأرض، والقمر في دورته هذه يأتي في لحظة من اللحظات بين الأرض والشمس، فلا نرى منه من وجهه المنير شيئا، يصبح وجه المنير مواجه للشمس ووجه المنير مواجه للأرض. بمجرد أن يخرج القمر من هذا الموقف، هذه الاستقامة، أو ما يسمى الاقتران، يكتكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة، يولد القمر. ويولد القمر بعد غروب الشمس مباشرة. ومن الغريب أننا نجد أن القمر يتم دورته حول الأرض في شهر كامل. فنجد أن القمر دورة تدور 60 درجة تقريبا، وهذه دورة تتم في شهر كامل، لو أقسمنا 360 درجة على 30، دورة الأرض حول الشمس التي تؤدي إلى حركة الشمس الظاهرية تتم في 365 يوم وربع. فلو قسمنا 360 درجة اللي هي مجموع درجات دائرة على 365 يوم وربع، يطلع أقل من درجة تقريبا. فلذلك نجد أن القمر والشمس في سباق مستمر، يولد القمر الجديد بعد غروب الشمس مباشرة، ثم بعد ذلك يتخلف عن الشمس، ويزداد هذا التخلف بمرور الزمن، لأن القمر يتحرك نصف درجة في اليوم والشمس تتحرك حوالي درجة في اليوم. فنجد أن القمر مثل الشمس في الظهور بطريقة متتابعة حتى يلتقي مرة أخرى في المحاق التالي، ثم بداية الشهر الجديد. فيقول ربنا تبارك وتعالى، تشير هذه الآية الكريمة إلى حقيقة كونية لم تكن معروفة في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعده. يقول الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. ويأتي العلم في قمة من قممه يؤكد لنا على أن القمر يتحرك في كل يوم حركة تمثل جزءا من مداره حول الأرض، 31 من مداره حول الأرض، وأن هذه الحركة تجعل القمر يأخذ في دورته نصف درجة في الساعة، 360 درجة على 30 يوم يطلع 12 درجة، 12 درجة في 24 ساعة، يعني نصف درجة في الساعة. بينما حركة دوران الأرض مع القمر حول الشمس تتم في 365 يوم وربع، فتأخذ من زوايا الدائرة حوالي درجة وأقل قليلا من درجة. فنجد أن القمر والشمس في سباق مستمر، يبدأان معا في بداية الشهر القمري، يعني يولد القمر مباشرة بعد غروب الشمس وفي منطقة غروبها، ثم يتأخر عنها باستمرار حتى يظهر في الشرق في المدر الكامل في منتصف السماء، وقت غروب الشمس يظهر في أقصى الشرق. حقيقة تسابق القمر والشمس في دورانهما حقيقة فلكية لم يدركها العلماء إلا متأخرا جدا بعد بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأكثر من 10 قرون. الكتب كاملة، وإشارة القرآن إليها من هذه الرمضات العلمية الرائعة التي تؤكد على أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله وحفظه بعهده في نفس لغة وحيه في الوقت الذي تحررت فيه كل صور الوحي السابقة، إما بالضياع التام أو بقدر من التحريف والتبديل والتغيير الذي أخرجها عن إطارها الرباني وجعلها عاجزا عن بداية البشرية. والقمر عبارة عن شبه كرة من الصخر، قلنا أنه أقرب أجرام السماء إلينا. شبه كرة لأنه يأخذ شكل بيضاني نهايته الصغيرة في اتجاه الأرض ونهايته الكبيرة بعيدا عنها. وطبعا القمر تابع صغير للأرض، قيل في القديم أنه انفصل عن الأرض، ولكن يبدو أنه وغيره من كواكب وأجرام المجموعة الشمسية قد تكونت من الجسم الابتدائي الذي خلق ربنا تبارك وتعالى منه الشمس ومجموعتها الشمسية. ونحن نعلم أن الشمس تشكل 99% أو أكثر قليلا من 99% من كتلة المجموعة الشمسية، وهذه التوابع كلها تدور حول الشمس. القمر شبه كرة من الصخر. دخلنا في بدء حديثنا بعضا عن أبعاده. وبعد عن الأرض متوسط حوالي 380 ألف كيلومتر، تقارب مسافة قصيرة للغاية. والقمر ليس له غلاف غازي بكثافة الغلاف الغازي للأرض، لأن أشرنا في حلقات سابقة أن الكون لا يعرف الفراغ، فالقمر له غلاف غازي، ولكن الغلاف الغازي للقمر لا يكاد أن يدرك، حيث يبلغ 1/1000 من كثافة الغلاف الغازي للأرض، ولذلك لا يحمي القمر. لذلك يتعرض القمر للشهب الغازي. الشهب الغازي كي تنزل على الأرض تحتك بالغلاف الغازي، فنتيجة لهذا الاحتكاك تحترق. إذا احترقت احتراقا كاملا لا يبقى منها إلا رماد الشهاب أو رماد الميزة، وإذا بقيت منه فضلة صلبة يسمى ميزكا. وتصل الميزة طبعا إلى سطح الأرض بسرعات كونية هائلة، فتؤدي إلى تكون حفر، ولكن أغلب كتلة الميزة تحترق في الغلاف الغازي الأرض بالاحتكاك. ونظرا لرقة كثافة الغلاف الغازي للقمر لا تحترق هذه الميزك، وخلينا من الميزك في نفس الحفرة أكثر من مرة، يعني ينزل أكثر من الميزك في نفس الحفرة، وزيت بعض هذه الحفرة قد يصل عمقها إلى أكثر من 8 كيلومترات ويصل قطرها إلى عدة كيلومترات. ويتميز القمر بالحفر الكثيرة التي ترى على سطحه كما نرى غير الشكل العديد من الحفر. وقد تخيل العلماء في بادي الأمر أن هذه الحفر كلها من فعل النشاط البركاني للقمر الذي يشبه النشاط البركاني للأرض، ولكن اتضح أن أغلب هذه الحفر عبارة عن حفر ناتجة لاصطدام وارتطام النوازل بسطح القمر. ويتميز سطح القمر بهذه الحفر العملاقة التي تقدر أقطارها بعدة آلاف من الكيلومترات، وتقدر أعماقها أيضا بعدة كيلومترات، وأن هذه الحفر سمة مميزة للقمر. الحفر والشروخ والشقوق سمة مميزة للقمر. وطبعا نظرا لندرة غلاف الغازي ولعدم وجود الماء، لا يوجد تربة كافية تحمي صخور القمر كما توجد تربة الأرض. ولم يجد العلماء أثرا للحياة على القمر، فالتراب الذي يعني عاد به بسطح القمر ثبت أنه حينما يعني حقنت به بعض الكائنات الحية لم يؤدي أبدا إلى أي نشاط حيوي، مما يوحي بأن القمر لا توجد عليه حياة تشبه الحياة الأرضية. القمر له منازل، ومنازله تفسر معنيين. القمر في دورته حول الأرض يقع في كل ليلة بعلاقة محددة مع عدد من النجوم التي يسمى بالفيابه. والحقيقة التي نريد أن نؤكد عليها أنه أن كل أجرام السماء في حركة دائمة، والكون في توسع مستمر، ولا يوجد فيابه. الثابت الوحيد في هذا الكون الذات الإلهية جل جلال الله. فنظرا للأبعاد الشاسعة بيننا وبين هذه النجوم تبدو لنا ثابتة، أو لانتظام حركتنا معها تبدو لنا ثابتة، في كل ليلة بعلاقة محددة بمجموعة من النجوم تسمى منازل القمر. كما أن القمر في دورته حول الأرض يقع عليه جزء من ظل الأرض فيحجب من هذه الإمارة يعني كما محددا. يدور القمر حول الأرض فيأتي في مرحلة من المراحل يعني يأتي ظله على الأرض يرى القمر مظلما ظلما كاملا حينما يقع بين الأرض والشمس. ولكن مجرد أن يخرج من هذا الإطار تبدأ أشعة الشمس في السقوط على سطح القمر فترى مراحل من القمر. تبدأ من الهلال هلال اليديد إلى الترميع الأول ثم تدخل في مراحل زيادة تدريجية لمساحة المنطقة المضاءة حتى يصل إلى البدر الكامل في ليلة 14 ثم تتناقص هذه المساحة بالتدريج حتى تعود إلى الترميع الثاني ثم تتناقص حتى تصل للهلال الأخير ثم المحاق. هذه المراحل تسمى منازل القمر أيضا يعني مساحة النور المندفق أو المندفق لنا من سطح القمر. فمنازل القمر إما يعبر بها عن النجوم الثوابت التي يرتبط بها القمر في دورته أو مراحل المساحة المضاءة من سطح القمر. وفي كلا الحالتين يعني الحضورين مرتبطان ببعضهما البعض ولذلك نقول أن القمر يبدأ بالهلال اليديد ثم تزداد مساحة الإمارة على سطحه بالتدريج حتى يصل إلى الترميع الأول ثم تزداد الإمارة حتى يصل إلى البدر الكامل ثم تتناقص مساحة الإمارة بالتدريج حتى يصل للهلال الأخير وبعد ذلك يدخل في دورة المحاق أو الإفلاق. هذه الأشكال المتتالية يعبر بها عن منازل القمر كما يعبر بها أيضا عن علاقة هذه المراحل بالنجوم الثابتة في صفحة السماء في كل ليلة من ليالي الشهر القمر. يعني المراحل كما أشرنا لها الهلال الجديد الترميع الأول الأحدب الأول البدر الكامل الأحدب الثاني الترميع الثاني الهلال الأخير ثم المحاق. وفي هذه الدورة قد تحدث بعض الظواهر التي منها كسوف الشمس وكسوف القمر. فحينما يأتي القمر بين الأرض والشمس لا يرى له أي إنارة على الإطلاق، نرى وجها مظلما وهذا الذي يعرف باسم كسوف القمر. فإذا خرج من هذا الموقع بدأ الهلال الجديد. كما قد تأتي الأرض بين القمر والشمس أو يأتي القمر في وضع واضح ليحجب عنا أشعة الشمس فيؤدي إلى ظاهرة كسوف الشمس. وهذا الكسوف قد يكون كسوفا كليا وقد يكون كسوفا جزئيا كما نرى في هذه الصورة. يعني يأتي القمر في موضع من المواضع ليحجب عن الأرض وعن أهل الأرض ضوء الشمس وفتات الشمس مظلمة. هذا كسوف كلي ونرى أشعة الشمس ظاهرة من حول هذه القرص هذا القرص الأسود الذي يمثل الكسوف الكلي. والكسوف قد يكون جزئيا وقد يكون حلقيا وقد يكون كليا. هذه صورة بصور الكسوف الحلقي ولكن قد يكون الكسوف كسوفا كليا كاملا يعتمد على قدر الأظلام أو مدى ظل القمر أو الساقط على الشمس على الرغم من ضخامة حجم الشمس وبعالة حجم القمر وبعالة نسبية لحجم القمر. هاتان الظاهرتان من أهم الظواهر الكونية التي تمر بأهل الأرض كسوف الشمس وكسوف القمر. كسوف القمر يحدث عدة مرات في خلال السنة بينما كسوف الشمس يحدث مرات أقل ثلاث مرات تقريبا في السنة. الكسوف كسوف الشمس لا يرى من كل سطح الأرض ولكن يرى من أماكن محددة على سطح الأرض بينما كسوف القمر يرى اصطفاهما المصطفى صلى الله عليه وسلم بحقيقتهما انهما ظاهرتان كونيتان. قال صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الرحمن لا تكسفان بموت احد ولا بحياته. يعني واوصى صلى الله عليه وسلم بالفزع الى الصلاه كلما حدث ظاهره من هذه الظواهر. طبعا القمر له تاثير كبير على الارض بالرغم من قله جاذبيته بالنسبه لجاذبيه الارض الا انه يؤثر في ظاهره المد والجزر. وظاهره المد والجزر تلعب دورا هاما في تفتيت الصخور في بري الشواطئ في تكوين الرسوبيات في تركيز الخامات المعدنيه المختلفه كالرمال السوداء وغيرها. كما ان هذه العمليه هي الكادح الذي قلل من سرعه دوران الارض حول محورها مع الزمن حتى وصل الى السرعه المناسبه لحياه الانسان وللحياه الحيوانيه والنباتيه المختلفه على سطح الارض. فمن ثمه النيه ان الارض كانت تدور حول محورها في بدء خلقها بسرعات اعلى بكثير من سرعتها الحاليه. وهذا مبين في اجساد النباتات وفي اجساد الحيوانات هياكل الحيوانات المحفوظه في صخور الارض. وتأكد العلماء من هذه الحقيقة التي سبق القرآن الكريم بالإشارة إليها في قول ربنا تبارك وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يمشي الليل نهارا يطلبه حثيثا. والحالة الوحيدة التي جاء فيها هذا التعبير يطلبه حثيثا في تتابع الليل والنهار هي هذه الصورة الكريمة التي تتحدث عن بداية الخلق. ولكن العلم يؤكد لنا على ان في بدء خلق الارض كانت سرعه دورانها حول محورها اعلى بكثير من معدلاتها الحاليه لدرجه ان عدد الايام في السنه كان اكثر من 2200 يوم في السنه وان طول الليل والنهار معا كان اقل من 4 ساعات. والنبي لعب الدور الرئيسي في تقليل سرعه دوران الارض حول محورها حتى وصلت الى 24 ساعه الحاليه يتقاسمها ليل ونهار حتى تصبح موائمه لطبيعه الانسان ولطبيعه الحيوان ولطبيعه النبات موائمه لطبيعه الحياه على سطحها. كانت عمليه المد والجزر التي تعمل كالكادح الذي بطا من سرعه دوران الارض حول محورها بطريقه تدريجيه يعني جزء من الثانيه في كل قرن من الزمن تقريبا. فالقمر يلعب دورا هاما للغايه في هذه العمليه والتي يتوقع العلماء انه باستمرارها لابد للارض ان تتوقف عن الدوران في لحظه من اللحظات ثم تغير اتجاه دورانها. الارض الان تدور من الغرب الى الشرق تبدو الشمس صاعده علينا من الشرق وغايبه عنا في الغرب. اذا اختلف هذا الدوران ستطلع الشمس من مغربها وهي من العلامات الكبرى للساعة ومن نبوءة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالقمر له دور مهم للغاية في إحداث ظاهرة المد والجزر في إحداث ظاهرة الكسوف والخسوف في تكوين العديد من الثروات المعدنية على سطح الأرض بحركة الأمواج أثناء عملية المد والجزر في تفتيت الصخور في تكوين السواحل المختلفة. فالقمر تابع صغير للأرض ولكنه تابع هام للغاية يدور حول الأرض دورة كاملة في كل شهر قمري والشهور القمرية يعني أدق كثيرا من الشهور الشمسية الافتراضية لأن القمر أقرب أجرام السماء إلينا وحركته بالنسبة لنا منضبطة انضباطا شديدا. والسنة الإسلامية كما يعرفها الناس ليست سنة قمرية فقط هي سنة شمسية قمرية تحدد دورة الأرض حول الشمس سنة وتقسم هذه السنة دورة القمر حول الأرض إلى شهور كما تقسم منازل القمر وأشكال القمر هذه الشهور إلى أسابيع وإلى أيام وإلى ليل ونهار. وهذا كله من الضوابط الدقيقة في خلق أجرام السماء ونظام حركاتها. لذلك أقسم ربنا تبارك وتعالى بالقمر وهو الغدير عن القسم وأقسم بموالاة القمر للشمس فقال عز من قائل والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. وإلى لقاء قادم إن شاء الله. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكانت البشرية كلها وربما غالبية أهل الأرض الآن يعتقدون أن الشمس هي التي تنير لنا صفحة النهار. وكل القرآن الكريم يأتي من قبل 1400 سنة بهذه الحقيقة، والنهار إذا جلها يعني حقيقة علمية دقيقة لا يفهمها كثير من الناس حتى في زماننا هذا. والقرآن يشير إلى رقة طبق النهار في آيات أخرى كثيرة، يقول فيها رب العالمين: وآت لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. شبه ظلمة الكون ببدن الذبيحة، وشبه رقة طبق النهار بجلد الذبيحة، فقال: وآت لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون.